كان غير قابل للتكرر يعني في الواقع الروحي. فإذا كان غير قابل للتكرر في الواقع الواحد فهل تبقى الجملة الشرطية على حالها ومفهومها أو هناك يكون تبديل في البيت؟ فإذا في تنافس في البيت يعني المفروض المفهوم يعني الحصرية في الشرط والمفهوم وما شابه ذلك، فعلى أي تقدير فهناك في بين الشرطيتين تنافي. فوجه الوجوه أن يقال بسقوط المفهوم في كلا الجملتين الشرطيتين، ووجه يقول يمكن أن يقرر بأن يكون الجملة الشرطين يندرجان تحت عنوان تحت جامع، إما جامع حقيقي أو جامع عنواني. الوجه الثاني الثالث أن يقال بالجمع بين الجملتين الشرطيتين بين يجمع بين الشرطين بالواو، فيكون كل شرط بمثابة جزء الشرط. الوجه الرابع أن يقال بأن يجمع بين الشرطين بأو، طبعا هذه أربعة وجوه لها صياغات عديدة قد يتخيل الإنسان منها وجوه أخرى، لكنها في الحقيقة ترجع إلى هذه الوجوه الأربعة لبنى. الفارق بين الوجه الرابع والوجه الثاني ما هو؟ في الوجه الثاني خصوصية كل من الشرطين يعني تنتهي نقول، ويكون ما هو الشرط حقيقة هو الجامع، سواء كان الجامع عن الاتحاد فيما إذا كان الجامع هو الجامع الحقيقي. بينما في الوجه الرابع المفروض يتحفظ على خصوصية كل شرط، يتحفظ على خصوصية كل شرط ويكون التخيير بينهما. فإذا في فرق على كل ثبوت بين الوجهين إلى حد ما، وإن كان بينهما تقارب جدا بين الوجه الرابع والوجه الثاني. وهناك اللهم صل على محمد وآل محمد، وهناك فروق إثباتية أيضا. على أي حال اختلف الأعلام فيما هو مقتضى القاعدة، طبعا بحثوا فيما هو مقتضى القاعدة عرفا وما هو مقتضى القاعدة عقلا ولمجرد. صاحب الكفاية مثلا ذكر أن مقتضى القاعدة عرفا تساقط المفهومين في الوجه الأول يعني، أما مقتضى القاعدة عقلا هو الوجه الثاني. ما نسمع شنو الكلام الآن؟ شنو الأخ راح يسمع الآن؟ ما تعرفون ليه بسم الله الرحمن الرحيم. يصل الكل بعد الجلسه ويصل عنك ها زين. فقال صاحب الكفايه قال بأن عرفا الوجه الأول هو المتعين عرفا أي تساقط المفهومين، هذا بحسب العرف. أما بحسب العقل قال صاحب الكفاية هو الوجه الثاني. لماذا بحسب العقل قال هو الثاني؟ قال لأن الواحد لا زمن له واحد، فجزاء واحد لابد المؤثر فيه واحد، هكذا. المهم هذه تقريبات على كل. طبعا نوقش، أذكر وجوه جمالية ذكرناها، وجوه جمالية يعني ذكر جمالية، وفي وجه آخر أو تقريب الوجوه الأخرى. تقريب الوجوه الأخرى، البعض قدم الوجه الثالث وهو الجنب الواو، قال لأن الجمع بالواو يعني هو في مقابل إطلاق الواو، والإطلاق بالواو مقدم على الإطلاق بأو، فإذا أمكن الجمع بالجمع بالواو مرتبة مقدمة على الجمع بأو. بعبارة أخرى، العبارة أخرى، الشرط الذي هو مستقل حين لم يبحث فيه عن أنه انحصاري أو ليس انحصاري، يعني له عدل أو ليس له عدل، فالشرط الذي هو مستقل، مستقل لماذا؟ يعني ليس بجزء، هو تمام الشرط. فالذات البحث الواو في الشرط يعني انه جزء او مستقل مقدم على البحث في انحصارية الشرط، ان له عدل بأو او ليس له عدل بأو، فمن ثم التقييد بالواو او ما يقابله وهو الاطلاق بالواو مقدم على التقييد بأو او الاطلاق بأو، هذا معروف عندهم. هذا الشرط يجب ان يقرر مستقلا اولا، ثم يبحث عن انه له عدل او ليس له عدل. فاذا رفع التنافي في المرتبه الاولى وهو الاطلاق بالواو، رفع اليد عن الاطلاق بالواو بالتقييد بالواو، لا تصل النوبه الى التقييد والاطلاق بأو. هذا تقريب الوجه الثالث ذكر بقية وثبة التقييد والإطلاق بالواو. نعم إطلاق الأو وليكن مقوم بالعكس، إطلاق السياق مقدم على إطلاق، فمقدم معنى مقدم يعني رتبة متقدمة على الإطلاق الثاني، هكذا. فالبحث يعني مقدم، البحث كتقريب هكذا ذكر. سنأتي لتنقيح هذه التقريبات. قسم آخر قال العكس، قال التقييد بأو هو مقدم على التقييد بالواو. لماذا التقييد بالواو؟ عفوا بأو، يعني تقريبا عن الوجه الرابع. التقييد بالواو، عفوا قبل أن ننتقل لتقريب الوجه الثالث أرجع للتقريب، بدل أن ننتقل لتقريب الوجه الرابع نبقى في الوجه الثالث. الوجه الثالث بعد له تقريب آخر، أنه بعد تعارض الجملتين الشرطيتين أفرض وتفاقط المفهوم وما شابه ذلك. مقتضى الأصول العملية هو التقييد بالواو. مقتضى الأصول العملية التقييد بالواو. لماذا مقتضى الأصول العملية التقييد بالواو؟ مقتضى الأصول العملية التقييد بالواو باعتبار أنه إذا اجتمع الشرطان نتيقن بماذا؟ بحصول الجزاء. وإذا انتفى الشرطان معا نتيقن بانتفاء الجزاء. إذا هاتان حالتان بتسميهما شك وريب. أما إذا أحدث أحد الشرطين حينئذ نشك في حصول الجزاء فتجري البراءة أو عن حصول الجزاء، أو تأتي الحالة السابقة استصحاب الحالة السابقة على تحقق الجزاء المشكوك، على تحقق المشكوك بالجزاء. النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة تكون التقييد بالواو. لأنه التقريب فرض أربع حالات: حالة تحقق الشرطين من تقييد الواو، هذه معلومة تحقق الجزاء، حالة انتفاء الشرطين ينتفي الجزاء المفهوم مقرر، حالة تحقق صورتان تحقق أحدهما مشكوك في تحقق الجزاء، تجري البراءة عن الجزاء عن تحقق الجزاء، أي استصحاب الحالة السابقة، الحالة السابقة عن تحقق الجزاء، عن التحقق المشكوك في الجزاء، الحالة السابقة. مثلا الآن في هنا في مثال السفر، الحالة السابقة هي مثلا وجود الإتمام، وجود الإتمام فيجب الإتمام، لا يجب القصر إلا إذا اجتمع تحقق خفاء الجدران وخفاء الأذان، فقبل تحققهما معا نعلم بعدم القصر جزما، بعد تحققهما معا نعلم بتحقق القصر عكس الجزم ذا العدم. أما إذا تحقق أحدهما نشوف نجري البراءة عن القاصر، البراءة عن وجوب القاصر، استصحاب وجوب التمام، وجوب التمام يثبت بالاستصحاب، نفي وجوب القاصر بالبراءة يعبر عنه يعني استصحاب، استصحاب وبراءة، البراءة عن وجوب القاصر. إذا تقريب الأصول العملية هكذا يؤيد ماذا؟ يؤيد الوجه الثالث. لا يخفى عليكم الآن الأصول العملية هذه نكتة صناعية يعني معترضة لازم ينتبه لها. الأصول العملية لا تكون ظهورها. الأصول العملية لا تكون ظهور، والأصول العملية لا تزوق ظهور، يعني ما تكون بالتالي يزوق بها الظهور يزين مثلا يعطر بها الظهور يمكيج بها الظهور، لا، وإنما هي تعني أنه في موارد إخفاقات الظهور رجوع إلى الأصول العملية، مواضع إبهامات الظهور نرجع لأصول العملية، مواضع بيان الظهور نتمسك بالظهور. سبحان الله، الظهور قد يكون مبقع بقع، بقعة منا ظاهرة بقعة منا مبهمة، يمكن كيف يعني تارة نتمسك بالظهور تارة لا نتمسك، نعم تارة نتمسك في الحيثية الجهة التي هو بين فيها، في الجهة التي هو مبهم فيها تمثل الأصول العملية. وإلا فليس هناك في الدنيا ائتلاف بين أصول عملية والدلالات الظهور الشهادية. هذا تقريب على كل ذكر للوجه الثالث أيضا للأصول العملية. وجه ذكر للوجه الرابع تقريب وجه ذكر للوجه الرابع تقريب ذكر الوجه الرابع عكس التقريب الذي سبق في الوجه الثاني. لن يقال بأن التصرف بالتقييد أو مقدم على التصرف بالتقييد الواضح، وذلك لماذا؟ وذلك لأن التصرف بالتقييد أو تصرف في المفهوم، تصرف المفهوم، والتصرف بالتقييد بالواو تصرف في المنطوق. زي ما قلنا تصرف بالواو تصرف في المفهوم، والتصرف بالتقييد بالواو تصرف في المنطوق. ولماذا يقدم يعني سلامة المنطوق على التصرف في المفهوم؟ لماذا على سلامة المفهوم؟ لماذا يقولون لأن المفهوم أظهر في الجملة أو الكلام في دلالته على المفهوم حجة، ولكنه أضعف من دلالته على المنطوق. يعني هنا مقدمة مطوية، وهذه في نفسها المقدمة المطوية دي مهمة وقوية، مهمة وقوية بغض النظر عن تطبيقها في المقام، بس هي مهمة جدا. في موارد التعارض دائما الدلالة الأضعف يرفع اليد عنها، وإن كانت في نفسها حجة لكن لأنها أضعاف يعني مرجوحة تقدم الدلالة الراجحة. كيف في الأسانيد والطرق الخبر الراجح يقدم على الخبر المرجوح؟ في باب الدلالات ديدن قدماء الآن متأخرين مدى التزامهم بهذا، قال مطلب آخر، لكن عند المتقدمين هذا بشكل يعني مضطرب عندهم كما عند البلاغيين أيضا، من ترجيح الدلالة الأقوى على الدلالة الأضعف، مثل تقديم الخاص على العام، الخاص كأنما تركيز الضوء على نقطة خاصة، أما العام إنارة عامة، هذه الإضاءة الخاصة أقوى تركيزا من الإضاءة العامة في العام. فهو مثل تقديم الخاص على العام، هي تقديم الأقوى دلالة على الأقل الأضعف دلالة. نعم. فكذلك على الحال هنا في المقام، المفهوم دلالة الكلام على المفهوم أضعف من دلالة الكلام على المنطوق، فنبقى المنطوقين سالمين، نرفع اليد عن ماذا؟ عن المفهوم. تقريب هكذا ذكر للتقييد بأو، فإذا التقييد بأو مقدم على التقييد بالواو. على كل هذه الوجوه ذكر لنذكر النقاشات هذه الوجوه. هذا جيد، هذا على البيان نتيجة ماذا؟ أو لا واضح؟
نتيجة
او نهر او له
واضح. حق الاعمى واضح وحق صاحب السمع واضح احدهما. اما بالنسبه للجامعه
اذا اما الثاني او الرابع يعني اما الثاني او الرابع النتيجه واحده. ذكرت نقاشات في هذه التقريبات الوجوه الأربعة. النقاش الذي يعني سجل على تقريب الوجه الأول أن تسقى سقوط تساقط الدلالة بشكل إجمالي مبهم، تقريب تفاقد هذا النمط محل نظر ومنع بعبارة أخرى التعارض أو التنافي بين الأدلة يسقط من دلالة الأدلة بقدر التنافي بقدر المحظور. فلو لم يكن في البين طبعا علاج يسقط الدلالة بقدر التنافي. أما الزائد على التنافي نرفع اليد عن دلالة الدليل ونسقطه بلا موجب وبالتالي عن الحل بلا مصور، لأن أصول التنافي تكاذب فلان. تقريبا هذا هذه الضابطة التي تذكر في الإشكال قد تصاغ بضابطة أخرى بقالب آخر، وهو تبعض الحجية، يعني حجية الدلالة تتبعض. مثلا إذا في حديث معين في فقرة كاملة، قد بعض جمل هذه الفقرة تسقط عن حجية أو يسقط الخبر عن حجيته فيها، ولكن بقية جمل الفقرة تكون على حالها. لكن إذا كانت كل جملة قضية ناقضة على شكل من معنى هذا، يعني بعبارة مبدأ تبعض الحجية تقريبا ملتزم به بقوة عند العلام، لأنهم بمثابة إخبارات متعددة دلالات متعددة. فإذا كان محذور في بعض فقرات الحجية، فقرات الدليل دلالة الظهور أو الصدور، من موجب لرفع اليد عن أو إسقاط جملة الحديث والخبر؟ حتى الآية كذلك، وهذا ليس في الدلالة فقط، حتى في جهة الصدور، في تبعيض الحجية. مثلا أنت قامت لديك قرينة على أن الجملة الثانية في الحديث تقية، وليكن الجملة الأولى لماذا تقية؟ الجملة الثالثة لماذا تقية؟ بل في الجملة الواحدة قد يكون لديك تقية في لزوم الحكم، لكن أفرج عن الحكم من قال في تقية أو غولة ما شاء الله. قد يكون التقية في القيد، لكن في أصل الطبيعة ما في تقية، حتى تبعيض في الحجية مارسه المشهور إلى حتى هذه الدرجة، جهة الصدور وحيثيات متعددة في المدلول أو في جهة الصدور أو المجهور. وهذه نقطة مهمة جدا ممارسة عند الأعلام في التبعيض الحجية، يعني بقدر يقدرون التعارض الشبهنات بالمرض فقط يقتلعون غدة المرض بس يبقون باقي على حاله، بلا موجب بلا مصور أن يرفع اليد عن الدليل دلالة مدلولا أو جهة الصدور. لذلك هنا يشتر على هذا القائل بسقوط المفهومين، لماذا تسقط المفهومين برمتهما؟ هو شخص التنافي، هذه الخدشة لطيفة قناعية فيها فوائد أخرى دعونا نمد عليها. دوما في سجل النقد والإبرام قد يكون الأهم من النقد والإبرام في مسألة معينة النقاط الكلية التي تذكر فيها تفيد أبواب كثيرة يجب الإنسان أن يتدبرها ويتفهمها لتفيده في أبواب أخرى. لاحظ هنا قضية أنه يجب أن نشخص المحظور أين والمكان وموضع التناشي أين نقتصر عليه لأن الضرورات تقدر بقدرها. هذا هو توصية صناعية فقهية صناعة فقهية ليس صناعة أصولية صناعة فقهية مهمة أنك عندما تقف أو تتعاطى مع دلالة دليل وأدلة معينة وترى بينها تنافي أو بينها عدم تنافي أو أي شيء يجب أن تتحرى الحالة بين الأدلة تنافيا أو عدم تنافي تتحرىها تفصيلا تتحرى دلالة الدليل تفصيلا بأن تفصل ما هو الموضوع في كل دليل ما هو المحمول في كل دليل ما هي القيود ما هي الكذا فلان تحري تفصيل كي ترى أن التناطح أو التجاذب أو التنافي أو مدافع بين الدليل المدافع بين الدليلين في أي زاوية بالدقة في القيد في المحمول في الموضوع في أي شيء في المتعلق مهم هذا تحري تفصيلي مجهري في دلالة الأدلة ولا يغني الإجمال العشوائي مثل الشخص هذا ليس جيسون هذه نقطة صناعية مهمة ومفيدة. فهذه هي الكدشة في تأييد الوجه الأول وسيحقق في الوجوه الأخرى أنها أن مرصد التنافي لا يستدعي إسقاط المقيمين برمتهما. أما الإشكال الذي يشكل على الوجه تقريب الوجه الثاني الإشكال الذي يشكل على تقريب الوجه الثاني بعضهم أشكل على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد حادث الباري تعالى وما شابه ذلك ولا في التكوينيات أو قل في التكوينيات ولا تدري في الأجباريات فهم مجرد لكن هذه الخدشة هاتان خدشتان متكررتان في التمسك بقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد يعني أمثال العلامة الطباطبائي السيد الخميني رحمهم الله يشتغلون على حفظ قاعدة الواحد في الظاهر لكن وإنه هو مبنى الفلاسفة ويشتغلون على عدم جريانها أيضا في الاعتباريات فقط في التقنيات لكن كلا المطلبين محل تأمل ومنع ملا صدرة واللطيف من الطباطبائي كان ما ينسل الملا صدرة لكن الصحيح أن ملا صدرة في الأسفار وفي كتب الأخرى لا يلتزم بحصر قوي في الواحد وله مشهور محققين فلاسفة لا أقول جمهور الفلاسفة اللي قد يسمون متفلسفين لا المحققين الفلاسفة لا يحفروها في الظالي بل هي تجري في كأقوال أذكر لكم وهو الصحيح بل هي تجري في كل مرتبة من مراتب الوجود سواء الواحد الشخصي الأزلي السرمدي الإله أو في الموجودات الأخرى كلها قابل التقريب أن يجري فيها قاعدة الواحد غاية الأمر الوحدة لها مراتب وحدة أزلية وحدة ذاتية وحدة جنسية، واحدة نوعية، واحدة فطرية، واحدة في العرب. الوحدة بحسبها تتناسب مع وحدها، الواحد بحسبه لا يصدر إلا من واحد مناسب له في الوحدة. وحدة عربية لابد وحدة عربية، وحدة طبيعية لابد وحدة طبيعية، جنسية جنسية، نوعية نوعية، أزلية أزلية، ذاتية ذاتية. ولما جرب الصحيح القاعدة هذه عموميتها، لكن بحسب درجات الوحدة. مو ان القدرة محدودة، هذه الدولة موجودة في المخلوق. المخلوق ليس مقابلية. هو يخلق كل شيء، الله خالق كل شيء، لكن انخلاق المخلوقات من خالق الخلق بتخليق مخلق اخلاقي لا يتم الا بوسائط مخلوقيه. الحين الان نكتفي طلب الدليل، هم حصل فهم القاعده، فالدليل عليها انك بحث عقائدي. الحين نحن في بحث الفهم، لا أقول في نسبة الأقوال التي نسبها الطبري والسنة الخميني إلى الفلاسفة أو المبسطة ظاهرة من خلف تأمل، مو صحيح. في حين دراستنا الأسرار أو تدريسنا الأسرار مو صحيح، أنه ليس المبنى على ما ادعياه. أنا أقول في شيء آخر، يعني من نصيحة من الصدراء عند مباني كثيرة خفية ما يتبناها رسميا بعض الأحيان، وهذا طبعا المبنى يتبناه رسميا. أيما فنرجع إلى هذا المطلب، فإذا اسمع هذه ليست فيها الفهم الصحيح للقاعدة، يعني إذا شرحت بشكل جيد ليس فيها قصور في قدرة الله، بالعكس فيها تبيان لمدى واحدية وأحدية الباري تعالى، وما ليس فيها أي قصور، بالعكس فيها تمام العظمة والعز والكمال والكبرياء والجلال للباري تعالى. ليه السام؟ ليه تفسير؟ إيه؟ على كل هذه القاعدة لها بحث آخر. أيضا نقطة أخرى، دعوة أن هذه القاعدة فقط تجري في التكوين كاعتباريات، ولا تجري في التكوينيات، هذه أيضا محل تأمل. لما هو مقرر على الحال عند مشهور الأصوليين أن الاعتباريات جملة من زوايا أعمدة الاعتباريات هي تكوينيات، وبالتالي فالجهات التكوينية في الاعتبارية في الاعتباريات تنضبط ماذا؟ بالتكوينيات، بضوابط أحكام التكوينيات. بل أضف إلى ذلك الزوايا الاعتبارية في الاعتباريات، الأقسام الأجزاء الاعتبارية في الاعتباريات التي ليست تكوينيات، إنما تضبط وترسم وتبرمج في الاعتباريات بمقايستها بالتكوينيات، يعني تستنسخ ما في التكوينيات تستنسخ في الاعتباريات، وإن كانت هي فرضيات وليست هناك. هو دليل هذا يا جماعة أن لأنه لا ينتظم وينضبط ويترتب ويتألف الاعتباريات إلا برسم استنساخي على التكوينات كي يترتب، لأن التكوين مرتب، فينتظم الاعتباريات بالتكوينيات، وإلا يكون فوضى. الاعتبار هي المعتبر، فإذا كانت فيها المعتبر يعتبر شوربة وآش، أما إذا كان حكيم المعتبر ليس في اعتباره له، ينظم اعتبار لماذا؟ لعالم التكوين. وفي أدلة كثيرة على هذا المبحث، أنا ما أريد أخوض فيها، ما جاي من واحد مو مدني واسع. أنا شوف هنا أنا مو محل بحثة كلش، ولو كان محل بحثة كان نسلهم إجانيا لوجو عديدة. هذا فضلا عن أن الاعتباريات عندنا، الاعتباريات الصادقة المبنى الأخير عندي في الاعتباريات، ولم أذكره في العقل العملي ولا في الكتب المطبوعة، في المسموعات الغير مدونة والمطبوعة، لأنه ذهب المال. الاعتباريات أخيرا توصلنا إلى حقيقة فيها. الاعتباريات عبارة عن تكوينيات صادقة، ها اعتباريات كاذبة الجزار فيش. الاعتباريات الصادقة هي تكوينيات مبهمة، إدراكات مبهمة للتكوين. فليست فرق بين هذين التكوينيات إلا أن ذات إدراك تفصيلي للتكوين، وهذا إدراك إبهامي مجمل، وهذه قاعدة خطيرة توصلنا إليها، بس للأسف ما دونت وما طبعت وما انتشرت، لا زالت في أكوانها. بس جدا مهمة، في 20 تقريبا جلس هناك بحثناها مفصلا. إذا دي الخدشة، مو في خدشة أخرى إن شاء الله صلوا على محمد